بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. بالنسبة لعلم التفسير، فالمقرر في السنة الثالثة أو مقرر على السنة الثالثة جزء قد سمع زائد سورة لقمان. طبعا أنتم درستم في السنة الأولى والثانية علوم القرآن، عرفتم إيه هو التفسير والتأويل وأنواع التفسير وأشهر كتب التفسير ومناهج المفسرين وغير ذلك. فطبعا نحن لا نفسر القرآن، يعني الذي يفسر القرآن ينبغي أن يملك الأدوات، يكون عنده من العلوم ما يستطيع أن يؤهله لذلك، يكون مثلا يعرف علوم اللغة ويعرف علوم القراءات ويعرف علوم الناسخ والمنسوخ ويعرف المطلق والمقيد وغير ذلك من الأحكام المختلفة، فحتى يستطيع أن يفسر. نحن نذكر أقوال المفسرين، نذكر أقوال المفسرين وننقلها حتى يعني نستفع بها ونقف على الدروس التي وردت في الآيات. بنبدأ إن شاء الله تفسير سورة المجادلة. تحدثنا في المرة السابقة عن بضع آيات، لكن سنعيد الحديث عنها لأن الكثير كان غائب. طبعا الغياب الكثير في المرة السابقة دفع المسؤولين إلى التفكير في إلغاء المعهد نسبة الثالثة والرابعة، والبعض قالوا يعني بأن نضم ثالثة والرابعة ونعطيهم منهج يعني يكون مركز بحيث هيحضر خمسة من ثالثة وخمسة من رابعة، نخرج بعشرة أحسن من أربعة خمسة مية مرة وغيب مرة. فإحنا إن شاء الله عايزين يعني بقدر الإمكان ننتظم، لو إحنا مثلا لو عشرة انتظموا يكون مثل قدر كافي يعني. ولو طبعا هو صحيح العدد قليل، يعني هو العدد المقيدين في سنة ثالثة 17 أو 18 عدد قليل، لكن لو انتظم العدد دول أقربنا منهم مثلا في شهر 15 واحد يكونوا يعني أهل الدعوة، تحمل مسؤولية وأمانة الدعوة، فيكون هذا خير ومكسب كبير إن شاء الله. كان عليه بس يعني إيه انتظام إلى أقصى ما يمكن في الحضور حتى ينتظم العمل ويستمر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع البعض إلى أن يعني يفكر في يقول لك لا ما يستهلش الموضوع، هنيجي عشان أربعة ولا هنيجي عشان خمسة. عايزين هذا يعني هذا الروح تكون موجودة. وطبعا لو في طالب علم واحد وحريصا بغى ان احنا نجند انفسنا لخدمته وللجلوس معه، عسى ان يعني ينفع الله تعالى به البلاد والعباد. ان شاء الله تعالى بنشرح في الحديث عن تفسير سورة المجادلة. يقول الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قد سمع، قلنا أن قد هذا حرف يفيد إيه؟ يفيد التحقيق، يدخل على الفعل الماضي فيفيد التحقيق، ويدخل على الفعل المضارع فيفيد في الغالب الشك، وقد يفيد التحقيق أيضا أو التأكيد، زي مثلا قد يعلم الله ما في قلوبكم. طبعا الله يعلم ما في القلوب بدون شك، يبقى هذه الكلمة يعني لا تفيد الشك وإنما تفيد التأكيد أيضا. فقد يعني يدفع الفعل المضارع ويفيد التحقيق، وقد يفيد يعني الشك في بعض الأحيان. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، تجادلك يعني إيه؟ المجادلة هي إيه؟ واحد بيجادل واحد يعني يراجعه في الكلام، يتكلم ويرد عليه ويحاول أن يعني يبين حجته. فهذه امرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تجادله في أي شيء؟ في زوجها. من هذه المرأة؟ اسمها إيه؟ خولة بنت ثعلبة، وزوجها اسمه إيه كان؟ أوس، أوس ابن الصامت، وهو من الأنصار، أبو عبيدة ابن الصامت. ماذا كان من شأنهما؟ لماذا جاءت تجادل وتشكو من زوجها؟ ماذا فعلت؟ ظاهر منها، ظاهر منها زوجها كان رجل كبير السن، وكان يحلم بأتيه يعني شيء من اللمم أو سوء الخلق أو نحو ذلك. ففي مرة بيتكلم معها، تكلم معها، حصل بينهم شيء، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكان هذا يعد في الجاهلية طلاق، بعد ما حلف عليها ويعني فكر وأفاق من الحالة التي كان هو فيها، قال: لا أرى أنك قد حرمت علي، فاذهبي فاستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كتير من الناس بيحصل يقول لك: انا حلفت على مراتب الطلاق، طب ليه عم تحلف؟ والله ما كان في قصد، ده كان خناقه، وكنت زهقان وكنت تعبان وكنت حلفت وقلت لها انت طالق بالثلاثه. طيب وليه حلف مره ثانيه وثالثه ويحلف وهو يقول لك انا تعبان وزهقان وضايقتني وعملتنا؟ الانسان ينبغي ان يتفكر في الامر ويعلم ان الطلاق هذا له في نتائج كثيره مترتبه عليه، ترتب عليه تشريد الأولاد وهدم أسرة وفساد كثير، فيكون حريص قبل أن يتكلم الكلمة يتفكر فيهم. فهذا الرجل ظاهر من زوجته، فالزوجة ذهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه حالها أن زوجها ظاهر منها. الرسول قال لها إيه؟ أرى أنك قد حرمت علي. أخذت تجادل: يا رسول الله، إنه لم يرد الطلاق، مش قصد الطلاق، مش في نيته الطلاق، انه يعني ده كلمه قالها، ان يا رسول الله لقد يعني اكل شبابي وافنيت عمري معاه ونثرت له ما في بطني، ولي اولاد صغار ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. والرسول يقول: لا ارى الا انك حرمت علي. فقالت: الى الله اشكو، الى الله اشكو. شكت إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى سمع شكواها واستجاب لها، وجاءها الفرج من الله سبحانه وتعالى. في اللحظة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين أحكام الظهار، وأن هناك يعني في كفارة للظهار، كفارة هذا ليس الظهار، ليس طلاق، وإنما هو حلف، لكن لأنه قول منكر وقول زور ففي كفارة مغلظة أو كفارة شديدة يعني شوية. فهذه قصة المرأة التي جاءت تشكو النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تحاور هو النقاش اللي كان بينكم، الله يسمع تحاوركما. الله تعالى متصف بصفة إيه؟ السمع، السمع. وإيه معنى أنه متصف بالسمع؟ وسع أنه وسع سمع الأصوات، كما قال سيدة عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. أن المجادلة كانت في جانب البيت، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تشكو، وهي عائشة يعني تسمع بعض كلامها ويخفى عليها بعض كلامها، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات واستجاب لها. الله تعالى سميع، الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله موصوف بصفة السمع والبصر، وكما نعلم من دروس العقيدة أن الله تعالى سميع وبصير موصوف بهذه الصفات، لكنها ليست كصفات البشر. الله يسمع لكن ليس كأسماعنا، أنت تسمع صوت لو كان مثلا في آخر الشارع، لكن الله يسمع كل الأصوات ولو كان دبيب النملة. ولو كان في آخر الدنيا، ولو كان تحت الماء، ولو كان في أعلى جبل، في الليل في النهار يسمع كل شيء ولا تختلط عليه الأصوات. لو ألف واحد ولا مليون مليون بينادوا وبيدعو، الله تعالى يسمع كل واحد ولا تختلط عليها الأصوات. الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سميع مش معنى سميع بلو أذان زي أذاننا أو أبصار زي أبصارنا، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتكم، ما هن أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. الله تعالى يقول ما هن أمهاتهم، يبقى هذا الكلام صدق ولا كذب؟ كذب. فهو ذم لهؤلاء الذين يظاهرون أن كلامهم كهذا كذب، لأن زوجتك ليست أمك وليست كأمك في شيء، الأمر مختلف. فهؤلاء يكذبون عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. طب لو قال لها أنت علي كبطن أمي، بلاش الظهر. طالما يريد الظهار فيأخذ حكم الظهار إذا كان ينوي الظهار أو يقصد الظهار، لكن قال كلمة عابرة ولا يفهم معناها ولا يتبين ما فيها. فطبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن منهم من قال يعني لا يكون ظهار إلا قال إذا قال أنت علي كظهر أمي، والبعض قال لو قال لا أنت علي كبطن أمي ولا كرأس أمي ولا كأي عضو من الأعضاء، فأيضا يدخل في التحريم. حتى ولا أنت علي كأختي ولا كظهر أختي ولا كظهر خالتي، أي شيء يعتبروه ظهار ما دام يقصد الظهار. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يبقى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، من هم؟ إيه الخبر بتاع الذين؟ ما هن أمهاتهم، يعني ليسوا بأمهات لهم. ما هن أمهاتهم، تي تي مكسورة ليه؟
خبر ما
ما الحجازية بتعمل عمل ليس، عند الحجازيين يعملونها عمل ليس، يكون خبرها منصوب. ما هن أمهاتهم، يبقى أمهاتهم خبر ليس منصوب بإيه؟ بالكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم، إن هنا بمعنى ما، أن تفيد النفي. ما أمهاتهم إلا إيه؟ إلا اللائي ولدنهم. أمك هي التي ولدتك، التي جاءت بك، جاءت بك حتى لو كانت من حرام هي أمك، جاءت بك عن طريق الأنابيب وجابوا نطفة رجل وجابوا ولدة امرأة ولقحوها في فرج امرأة غريبة، فالتي ولدت هي الأم، التي ولدت هي الأم. وإن كان طبعا هذا عمل محرم طبعا، لكن التي ولدت وحملت ووضعت هي التي يطلق عليها الأم، مش صاحب الماء أو صاحبة البويضة، لا، الأم هي التي تحمل وتضع. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم منهم المظاهرين، الذين يظاهرون من نسائهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طبعا المنكر شيء يعني تستقبحه النفوس، يبقى كأن الظهار هذا شيء قبيح، شيء لا ينبغي المسلم أن يتكلم به، إنه قبيح، مش قبيح بس، وزور أيضا. وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فالمسلم لا يتكلم بكلام قبيح ولا يقول قول فيه زور، لذلك لا ينبغي المسلم أن يظاهر. إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لكن قاله دون أن يتبين في الكلام، أو قاله يعني بغير يعني إرادة أو تقليد أو كلمة جاءت على لسانه. فالله تعالى غفور وعفو. وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، يعفو ويغفر لمن استغفر وتاب ورجع وندم. والذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولون الواحدة لامرأته أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا. يعني إيه يعودون لما قالوا؟ يعني يجب أن يعود إلى دماء زوجته، أو يجب أن يمسكها ويبقيها في عصمته بعد أن قال هذا القول. ثم يعودون لما قالوا، يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، يعني فالحكم أو فعليهم يلزمهم تحرير رقبة. والرقبة المطلوب أقصد بها إيه؟ أن يعتق إنسان، يعتق إنسان عبد من أو أمة، إما عبد وإما أمة. هل يشترط أن يكون يعني عبد مسلم أو رقبة مؤمنة؟ يعني في آية دية القتيل اشترطت أن تكون رقبة مؤمنة، لكن هنا مطلقة، مطلقة. البعض يحمل المطلق على المقيد فيقول هنا أيضا يلزم أن تكون رقبة مؤمنة، لكن لو أعتق أي رقبة فهذا يجزئ. يعني لو أعتق أي رقبة فهذا أيضا يجزئ، أي رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، ذكر أو أنثى، فكل هذا يجزئ. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى عليهم كفارة تحرير رقبة من قبل أن يتماس. طبعا التماس المقصود به إيه؟ الجماع، أو قبل أن يجامعها أو يطاعها عليه تحرير رقبة. لكن لو جامعها قبل أن يحرر أن يعتق رقبة، يعني طبعا هو يكون قد ارتكب إثما، أثم أن الله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فلو تماس قبل تحرير رقبة يكون قد خالف أمر الله تعالى. لكن هل يقام عليه حد، أو هل يقال إنه زاني أو هكذا؟ لا، لا يقام عليه حد، ولكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله لأنه خالف أمر الله تعالى. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به، يعني هذا الحكم الذي أمر الله به يعني فيه موعظة وفيه زجر عن أن يقول الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي، حتى لا يعود إلى هذا القول الذي هو منكر والذي هو زور. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، يعني خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وسوف يجازيكم ويحاسبكم عليها. فمن لم يجد، إيه الرقبة، ما عندوش، ما فيش، إما يكون ما فيش في رقاب كما نحن الآن مثلا، ما فيش في رقاب، أو ليس معه ثمن رقبة، ليس معه ما يشتري به رقبة لكي يعتقها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني شهرين، وأيضا لا يمسها إلا بعد أن ينتهي من صيام شهرين متتابعين. والتتابع المقصود بإيه؟ التتابع يعني ألا يفصل بينهما بأي يوم في إفطار، لا يفطر في الوسط. طب لو فطر يوم يستأنف من جديد، يستأنف من جديد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، عذر شرعي مثلا جاء يوم عيد، يعني صار مثلا من أول ذو القعدة، يبقى ذو القعدة ذو الحجة، فجاء يوم العيد وأيام التشريق يجب فطر يوم العيد، يبقى لو أفطر يوم العيد يستأنف بعد ذلك، أو يفطر يوم العيد وأيام التشريق ويستأنف يبني على مفاد، لأن هذه أيام أمر الشرع بالفطر فيها. لا لا يقبل شهرين رمضان وشوال، يعني لو بدأ من شعبان يبقى شعبان ورمضان وشوال، لأن رمضان دول لازم يصوم وكده كده لازم يصوم أصلا. نعم ليه؟ حصل طلاق؟ لا، هو الظهار تعتقر إيه أن يعود، يريد أن يعود، يعود إلى وضع زوجته، إلى معاشرتها، أو إلى إمساكها عنده، مش يمسكها من غير ما يطأها، يبدون إمساك يعني كده غرض التعلق، ها؟ فعشان يمسكها يبقى لازم هو يكفر هذه الكفارة. صيام شهرين متتابعين. إذا قيل له مثلا لو مرض في أثناء الشهرين، مرض يعني يحتاج إلى أن يفطر، مش أي مرض يعني مرض شديد وعايز يفطر لأن الصيام هيضره فأفطر، أن أكثر العلماء على أنه يستأنف. ومن العلماء من قال يعني يكمل، ومنهم من قال يستأنف يكمل يعني لأن دي مرض يعني أفطر بعذر، فهذا العذر يبني ويكمل على ما فات. والبعض قال متتابعان يبقى يلزم يعني التتابع، فأي فطر يقضي على كلمة التتابع فيلزم أن يبدأ من جديد. ولعل طبعا يعني الأرأف بالناس والذي يعني يتفق مع روح الشريعة التي تميل إلى الرحمة وإلى التيسير أنه إذا أفطر لعذر فإنه يعني يكمل صيام الشهرين، يكمل صيام الشهرين. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يستطع يعني أن يصوم شهرين متتابعين، إما لضعفه لمرضه إلا عنده، أو لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع، واحد مثلا لا يستغني عن زوجته، عنده ميل شديد إلى النساء وصيام شهرين يقع في فتنة أو يقع في كذا فلا يستطيع، يبقى ينتقل إلى الحالة اللي بعديه، يعني الحالة اللي بعديه وهو إيه؟ إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا، ماذا يطعمهم؟ ماذا يطعم هؤلاء المساكين؟ يعني من العلماء من قال يطعمهم عن كل يوم مدان، يعني نصف صاع، المد عبارة عن حفنة، الصاع 4 حفنة، فقيل يطعمهم نصف صاع، كل واحد نصف صاع من طعام، نصف صاع حوالي كيلو مثلا، كيلو 50 جرام ولا 40 جرام حاجة كيلو، يعني من طعام مثلا رز قمح الأشياء اللي بتؤكل. والبعض قال كالإمام الشافعي قال يطعمهم مد من طعام، يعني حفنة من طعام. والبعض قال يطعمه طعام يشبعه، أي طعام بحيث يشبعه، يعني طعام يشبع الشخص. هل يلزم أن يجتمع 60 مسكين ويطعمهم؟ لكن طبعا ممكن مثلا يطعمهم كل يوم 10 ولا كل أسبوع يطعم 10 20 إلى أن يكمل 60 مسكين، فيطعم 60 مسكينا إذا لم يقدر على الصيام. من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك يعني ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأحكام، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني من أجل أن تصدقوا أمر الله وشرعه وأن تطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر، فلا تتعدوا حدود الله. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام حدود حدها الله تعالى، والله إذا حد حدا لا ينبغي أن نتخطاه، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني لو إن مثلا ملك من الملوك كده قال لي هذه أرضي ولا هيقترب منها هيؤخذ ويعاقب ولا يحبس ولا كذا، تجد الراعي بيرعى بيذود غنمه بعيد عن هذا الحد، عن حد الأرض بتاع الملك، ليه؟ يخاف لا غنمه تخش في أرض الملك أو شيء فيأخذها ولا يؤذيه ولا كده. فالذي يرعى حول الحمى يمكن أن يقع ويرتع فيه، فلذلك حمى الله محارمه، فالإنسان الذي يخشى الله ينبغي أن يبتعد عن أي شيء يقرب من الحرام، حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم، أن عذاب مؤلم، فينبغي أن نخافه وأن نحذره. يذكر المؤلف بعد ذلك وهو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، وهو من أئمة اليمن في القرن المتوفى سنة 1255، يعني في القرن الثالث الهجري، حوالي 200 سنة تقريبا. يجمع بعض الأحاديث عقب الآيات، أحاديث طبعا من هذه الأحاديث ما أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم. عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني، يعني لو طلقها سنها كبرت لن تجد من يتزوجها بعد ذلك، لأنها خلاص أصبحت لا تلد، نثرت ما في بطنها له، كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت أي عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الكلمات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت. وأخرج النحاس وابن مردوي وبهقي عن ابن عباس قال: كان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له وقالوا لها خولة بنت خويلد، وخولة بنت خويلد قيل هي خولة بنت ثعلبة ابن خويلد، فالبعض قال خولة بنت ثعلبة والبعض قال خولة بنت خويلد، فظاهر منها فأسقط في يده. وأسقط في يده يعني ندم، كلمة أسقط في يده كناية عن الندم، لأن الواحد بيندم يعني إيه، يعض في يديه، فيقال أسقط في يده أي ندم ندما شديدا، وقال: ما أراك إلا وقد حرمت علي، فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأليه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عنده يعني ما قطع لآخر الحديث، فقال: يا قولة، ما أمرنا في أمرك بشيء. أخذت تكلمه ويقول لها: أنا أرى أنك حرمت عليه حتى نزلت الآيات بحكم كفارة الظهار. من هذه الأحاديث ما رواه ابن مردوي والبهقي عن ابن عباس والحاكم والطبراني وغيرهم، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، يعني ظاهر منها وبعدين شافها كده يعني لابسة الزينة خلخالها بيلمع، فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ قال: قد فعلت يا رسول الله. يعني هو ده اللي حصل أنه جامعها قبل أن يكفر، قال: أمسك عنها حتى تكفر، يعني لم يؤمر مثلا بإقامة حد عليه ولا بضرب ولا بهنت، وإنما قال: أمسك عنها حتى تكفر. وفي رواية: فوقعت عليها قبل أن تكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، اللي هو الكفارة. ويأتي بعض الآيات أو بعض الأحاديث في مثل هذه الحوادث، طبعا الأحاديث كلها يعني بين الصحيح والضعيف. ثم يقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله، المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله لهم الجنة، لكن الذين يحادون، والمحادة يعني المعاداة والمخالفة والمشاقة، الذين يحادون الله يعني يعادونه ويخالفون أمره. إن الذين يحادون الله ورسوله يعني يحادون رسوله، يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمحادة يعني إيه؟ تكون أنت في حد يخالف صاحبك، تعمل بينك وبينه كده حد، فتمتنع من أن تنفذ ما أمرك به. فهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. كبتوا يعني أذلوا وأهينوا، أصابهم المذلة والصغار والهوان. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أذلوا وأخزوا. يقال كبت الله فلانا إذا أذله، والمردود بالذل يقال له مكبوت. مكبوت هؤلاء الذين يوعدون الله ورسوله، يعني لهم المذلة ولهم الهوان في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الذين من قبلهم هم كفار الأمم السابقة، أهانهم الله تعالى وأخزاهم في الدنيا، ومنهم من أرسل عليه نقمته وعذابه في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة. هؤلاء أخزوا وأهينوا وأغيظوا وأذلوا وعذبوا في الدنيا، ولهم العذاب الشديد في الآخرة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، يعني كبتوا في الوقت الذي أنزل الله فيه الآيات الواضحة التي تبين جزاء وعقوبة من يحاد الله ورسوله، وتبين مصير من حاد الله ورسوله من الأمم السابقة. هؤلاء أهينوا مثلما أهين الكفار من الأمم السابقة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، يعني آيات واضحة. وللكافرين عذاب مهين، الكافرون لهم عذاب مهين. كفروا، يكفر بالله برسوله، يكفر بأي شيء من أوامر الدين معلوم بالضرورة من أمر الدين فهو كافر طبعا. يعني واحد أنكر القرآن أو قال إن القرآن محرف كما يقول الشيعة، وهو يعني يجاهر بهذا ويتكلم بهذا وأقيمت عليه الحجة فيرفض، هذا كافر. أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، كأن ينكر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو أي فريضة من فرائض الدين، هذا كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فهؤلاء الكافرين أيا كانوا لهم عذاب مهين، يعني عذاب فيه إذلال وفيه إهانة. يوم يبعثهم الله جميعا، يعني هذا العذاب يوم يبعثهم الله جميعا، العذاب المهين يكون في الآخرة عندما يجمعهم الله مجتمعين في الآخرة في حالة واحدة، فيبعثهم كلهم ولا يبقى منهم أحد، ولا يستطيع أحد منهم أن يكذب ولا أن يخفي ما عمل ولا أن يركب ما عمل، لأن الجوارح تنطق وتشهد عليهم بما عملوا، كما قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هؤلاء لهم العذاب المهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، يعني ينبئهم يعني يخبرهم الله تعالى، يخبرهم بما عملوا من الأعمال القبيحة طبعا، حتى يكون في ذلك يعني خزي لهم وتبكيت وتهزيء لهم أمام الخلائق، يقولوا مش عارف في يوم هذا اليوم ماذا عملت له، ماذا قدمت له، لماذا فعلت كذا وكذا من المعاصي. لا، لا يستطيع أحد أن ينكر، وقد ينكر البعض فيقول: يا ربي هؤلاء الملائكة لم أرهم ولم أعرفهم، هذه صحائف. يقول: يا ربي لم أرى، لا أعترف بما فيها. فيقال: لو كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، ويؤمر به فيختم على فيه وتنطق جوارحه فتشهد بما عمل، فيقول مخاطبا جوارحه: ويحكن أو ويلكن، فعنكن كنت أنافح، كنت أناضل وأجادل حتى لا تقف العذاب، ولكنكم أنتم تشهدون علي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، يعني كل شيء الله تعالى يحصيه يسجله. طبعا تسجيل الأعمال ليس أمر صعب على الله سبحانه وتعالى. يعني احنا لو بنسجل كل محاضرات بتاع حتى بتاع جهاز 2 سم 3 سم مسجل عليه 20 30 محاضره واكثر بيسجلوا عليه. الله تعالى قادر ان يسجل اعمالك ويسجل كل حركاتك وسكناتك، والملائكه تسجل عليه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وبيؤتى يوم القيامه فيقال اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء يتم إحصاؤه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي يوم القيامة ينبئهم الله بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. والله يحصي عليك كل شيء في صحيفة أعمالك. المؤمن إذا تاب ورجع الله يغفر له، بل ويبدل الله سيئاته حسنات كما نعلم من آيات القرآن الكريم، حتى إن المؤمن يوم القيامة بيجي كده ربنا يذكره بأعماله يقول يا رب تبت ورجعت إليك واستغفرت وأقلعت عن هذه المعاصي، فيقول قد بدلتك إياها حسنات. فيأتي واحد يقول له بدلتك إياها حسنات، فيقول يا رب ده في أشياء تانية عملتها مش موجودة، الشيء مش موجودة، يعني عملت أعمال أكثر من كده من الذنوب والمعاصي، عاوزها أخرى إيه؟ يتبدل إلى حسنات لكثرة ما يرى من رحمة الله ومغفرته. فالمؤمن الله تعالى يغفر له ويرحم، لكن الكافر الله تعالى يعني يجعل جوارحه تنطق عليه وكل شيء يشهد عليه حتى لا يكون له عذر أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك فإننا نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، فإن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا. يلا كلمة نصبح سلامة غفرت لك أدخل الجنة، فحسابه يكون يسير. نسأل الله تعالى أن ييسر علينا حساب. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. شهيد يعني لا يخفى عليه شيء، عليم ولا يخفى عليه أي شيء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يحدث في السماوات أو في الأرض، أي شيء بيحدث أو أي شيء كائن أو سيكون الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. حتى التناجي لو حدثت أخاك سرا ولا يسمعك أحد فالله تعالى يسمع، إذا حدثته وأنت في مكان مغلق لا يراك أحد فالله تعالى يراك. ذلك ينبغي المسلم الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع أن يتقي الله فلا يتكلم إلا خيرا، يعلم أن الله بصير يتقي الله فيستحي أن يراه الله على معصية، لأن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ليش ما ذكر ثلاثة وأربعة؟ لأن أغلب البتنادي يكون ثلاثة أربعة خمسة عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض في أمر كده سر، مش هيبقى بقى مؤتمر عام، لا يعني يكون عدد قليل، عدد قليل بيجتمعوا عشان يتكلموا في أمر سر في الصوم أو شيء من هذا. فذكر ما يكون من نجوى ثلاثة، لو في ثلاثة بتناجم تكلموا في السر فالله معهم فهو رابعهم، يعني هو كأنه حاضر معهم. طبعا هو حاضر معهم بعلمه، يعلم ما يقولون ويعلم ما يدبرون ويعلم ما يخططون وما يمكرون، فهو معهم. وما يكون من نجوى خمسة برضو إلا هو سادسهم، أي عدد أكثر من ذلك أقل من ذلك فالله تعالى معهم، معهم بعلمه وبإحاطته، معهم بحفظه، معهم بتأييده إن كانوا مثلا على الحق أو على الخير أو يتناجد المعروف، فيكون معهم. فالله تعالى مع عباده هذه المعية، يعني مع المؤمنين معية خاصة تكون بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالرعاية، لكن الله مع الجميع بعلمه وإحاطته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يوم القيامة الله ينبئك بما عملت، إن كنت عملت عمل قبيح الله سيخبرك ولا كنت تعمل هذا العمل، ألم أنهك، ألم ينهك رسولي، أما تستحي مني. الله تعالى ينبئك بما عملت في يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء، كلمة كل شيء يعني تشمل أي شيء كان صغير أم كبير، في السر أم في العلن، في السماوات في الأرض، أي شيء لا يخفى الله سبحانه وتعالى، فالله بكل شيء عليم. هو يعلم ما في نفسك، كنت بتضمر في نفسك شيء من الغل أو الحقد أو الكراهية أو الضغينة أو الحسد أو شيء من هذا، الله يعلمه، ولا بد أن تصلح قلبك وأن تصلح نفسك، لأن الله يعلم ما في نفسك. إن أسررت شيء ينبغي أن تدرك أن الله يعلمه، بسر الكراهية لإخوانك المسلمين الله يعلمه، بتحسد أخوك المسلم على ما أتاه الله من نعمة الله يعلم ما في نفسك، سيسألك عن كل شيء ويحاسبك عن كل شيء. فلذلك المسلم الذي يوقن بهذا ينبغي دائما أن يكون مراقبا لله، فالله بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء من أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.